بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من باب الوقف ودخلنا في باب الهبة والعمرة، أخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة 22 وصلنا إلى الحديث. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية. ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة وتحريم التفضيل بينهم، وهو قول طاووس وعروة ومجاهد والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري. واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير الذي في الباب، وفي رواية له في الصحيحين: لا تشهدني على جور. ولمسلم من حديث جابر: لا أشهد إلا على حق، وهو قول بعض المالكية. وذهب الجمهور إلى أن العدل بين الأولاد مستحب وليس واجبا، وهو قول شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي. وقالوا: إذا فضل صح وكره. واحتجوا على ذلك بقوله في حديث النعمان: أشهد على هذا غيري. ذكر هذا بعضهم، واستدل لهم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهم، يعني صيغة ألا على صيغة التحضير وليس الأمر. رواه النسائي بإسناد ظاهر الصحة، فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية. واستدلوا أيضا على ذلك بأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ 20 وسقا دون سائر ولده. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. قال أبو عبد الله: عافاه الله، القول الأول والصواب لصراحة ألفاظ الحديث في ذلك، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، وقال: اعدلوا بين أولادكم، وقال: لا أشهد إلا على حق. وهذا يدل على أن التفضيل باطل، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ثم ابن القيم ثم الصنعاني ثم الشوكاني ثم اللجنة الدائمة والعلامة بن عثيمين وعلامة الوادي رحمة الله عليهم أجمعين. وقد أجاب الجمهور عن حديث النعمان بتأويلات ضعيفة أوردها الحافظ في الفتح مع الرد عليها. وأما أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال الحافظ في الفتح: أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها. قال: ويتعين حمله على أحد هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات، يعني ما كان أبو بكر بماذا ليظلم بعض أولاده ويفضل بعضا على بعض. ولكن محمول على أحد هذه الأوجه، أن يكون قد أعطاهم ثم أراد أن يعطيها، أو طابت نفوسهم بذلك، أو ما أشبه ذلك. لابد من حمله على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن هذا العمل. قال: أما قول فاشل على هذا غيري يدل على أن هذا الأمر للتوبيخ وليس للإباحة. أشهد على هذا غيري، هل يدل على أنه يجوز لكن انظر لك شاهدا آخر؟ وهذه عبارة تقال في الزجر والتوبيخ، للزجر والتوبيخ والتقريع، يدل على أن هذا الأمر للتوبيخ وليس للإباحة. ويدل على ذلك بقية ألفاظ الحديث: وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع أمره برده وتسميته إياه جورا؟ وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على التناقض والتضاد. وأما قوله ولا سويت بينهم، فقال الحافظ: هذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة. يعني قد جاءت بقية الألفاظ تدل على أنه واجب. أشهد على هذا غيري، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا سيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا، حيث قال: سوي بينهم. قلت: والرواية الثانية صحيحة أيضا، وهي عند النسائي وأحمد وغيرهما. إذا خلصنا من هذا أن العدل بين الأولاد في العطية والهبة واجب. قال: المسألة الثانية، إذا فضل بعض ولده فهل الهبة باطلة؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر القائلين بالوجوب ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد أنها تصح ويجب أن يرجع، قلت: ممن قال بالبطلان عروة بن الزبير وإسحاق، وهو قول أحمد في رواية، واختار هذا بعض أصحابه منهم ابن بطة وابو حفص. وشيخ الإسلام رحمه الله ورجح ذلك الصنعاني والشوكاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا وقال: لا أشهد إلا على حق، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهذا اختيار العلامة بن عثيمين رحمه الله رحمه الله على هذا القول، فإنه يجب عليه الرجوع فيها، فإن لم يفعل حتى مات فللورثة أن يرتجعوا ما وهبه، أن الهبة باطلة. والرواية الأخرى التي عند أحمد أنها تصح عليه الرجوع، فإذا مات فليس للورثة الرجوع، وهو قول الجمهور، لأنهم لا يرون تحريم التفضيل. واستدل لهذا القول بقوله: فارجعه، فقالوا: هذا يدل على صحة الهبة فيحتاج إلى رجوع فيها. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قول ارجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. قال أبو عبد الله سدده الله: القول بالبطلان أظهر، والله أعلى وأعلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. هذا ليس من هذا الباب، المقصود بالهبات والعطايا أن يخصه بأموال، أما أن يعطيه شيئا من الطعام لحاجته له فلا بأس. هذه نفقة وقيام عليه بالعلاج وقيام ما يستحق يكون بسبب مرضه، وينبغي أيضا حتى وإن كان مرضى أن يذيق أولاده الآخرين من ذلك الخير، يعني الشيء اليسير، لأن أنفسهم تتعلق به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخادم الذي يصلح الطعام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فلنأوله منه لقمة أو لقمتين. يعني ينبغي أنه حتى وإن أعطى ولده المريض يأخذ الشيء اليسير منه يعطي الأولاد الباقين. إذا تيسر له ذلك. قال: تنبيه القائلون بجواز التفضيل يكرهون ذلك ويستحبون التسوية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، حتى قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، وهذا هو الذي يجعلهم كلهم يبرونك. أما إذا رأى منك ميلا إلى أحد إخوانه ربما يجد في قلبه من ذلك وينفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أما إذا رأك تميل إلى أحد إخوانه ربما نفر أكثر. قال: المسألة الثالثة: ضابط العدل بين الأولاد. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العدل في العطية أن يعطيهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول عطاء وشريح ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو ظاهر اختيار الشوكاني في وبل الغمام. وعمدتهم أن هذه قسمة الله للميراث ولا أعدل من قسمة الله عز وجل، والهبة والعطية للأولاد هي عبارة عن تعجيل لما سيستحقونه بعد موت مورثهم، فلا يصح مخالفة القسمة المذكورة بسبب التعجيل، لأن هذه حججهم وهي حجج قوية. ولو أنه أراد أن يعطي أولاده قبل أن يموت، أراد أن يقسم أمواله عليهم، هي عبارة عن تعجيل لقسمة الميراث، لكن إذا جعله على سبيل العطية فالذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف لو قدم القسمة قبل الموت يسوي بينهم، وإذا تأخرت أشهر أو سنة أو سنتين إلى أن يموت سيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا سيعتبره الأولاد ظلما عليهم، يقولون اتركه حتى تموت ويقسم بينهم. قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العدل في العطية أن يسوي بينهم في مقدار العطاء، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن المبارك، واستدل أهل هذا القول برواية النسائي المتقدمة: سوي بينهم، واستدلوا بحديث: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرج الطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن يوسف الرحبي، أما هذا اللفظ كان صريحا في التسوية: وكنت مفضلا لفضلت النساء. من طريق سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به، وهو حديث ضعيف منكر، وسبب ضعفه سعيد بن يوسف فإنه ضعيف. قال ابن أبي عدي في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث، وقد خالف الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا، أخرجه كذلك سعيد بن منصور وغيره. فرواية سعيد بن يوسف منكرة والله أعلم. لم بقي رواية سوي بينهم ظاهرها الصحة، لكن محمولة على أن المراد بها التسوية في أصل العطية، أي يعطي هذا ويعطي هذا، ثم العدل ما بينه الله في كتابه الكريم. قال أبو عبد الله: وفق الله، القول الأول أقرب والله أعلم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما رواية سوي بينهم فهي رواية ظاهر إسنادها الاحتجاج، ولكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر بالعدل، ولو سلم صحتها لكان المراد بها الأمر بالتسوية في العطية دون تعرض للمقدار والله أعلم، يعني في أصل العطية يسوي بينهم أي يعطيهم جميعا. ثم هذا في غير الأشياء اليسيرة المحقرات، مثلا إذا أعطيت أولادك المال اليسير لأخذ بعض المشتهيات فما تقول للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا؟ ك كان يأخذ بعض الحلوى وبعض المأكولات حتى إلى أن يعدل بينهم يسوي بينهم. المراد بهذا الهدايا الكبيرة. أما المحقرات هذه فلا فيعطيهم أجمعين، بل الأكبر قد يحتاج إلى أن يأكل أكثر من الأصغر، الأكبر يحتاج إلى أن يأكل أكثر. نعم، لا هذا أيضا تنبيه آخر وهو ما يتعلق بالنفقة والكسوة، هذا أمر آخر. العطايا هذا المقصود بها شيء زائد على مجرد على ما ألزم الله به من النفقة والكسوة أما النفقة والكسوة كل يعطى على حاجته. أحد الأولاد انقطعت عليه حذاءه والآخر جيدة، تشتري لهذا الذي انقطعت عليه حذاءه ولا يلزمك أن تشتري الآخر، هذا من باب النفقة والكسوة كل لقدر حاجته. هذا الكبير سيأكل أكثر من الصغير، يقدم أمامهم وكل يأكل حاجته. كذلك الملابس، هذا احتاج إلى ثوب وذاك ثيابه كثيرة فيعطي هذا الذي هو محتاج، وهذا ليس من المحرم، هذا من الكسوة والنفقة التي أمر الله بها على الحاجة على قدر الحاجة. قال المسألة الرابعة، هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. إذا ما يلزمه إلا ما يلزمه التسوية في بقية الأقارب، إنما في أولاده فقط. لو أعطى بنته وأخته، هل يسوي بينهم؟ يلزمه؟ يلزم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله، كما في الاختيارات، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب. يعني ذكره هناك أنه مقصود به يعني على سبيل الوصية أو كذا، ولا سواء مع وجود الأب أو مع عدم وجوده، لكن في حالة إذا أراد أن يوصي لهم في هذه الحال ما يرثون، لأن الأب سيحجبهم، ليسوا ورثة، لأن الأب سيحجبهم. فإذا أراد أن يعطيهم فلا يجب، ما يجب على التسوية. قال المسألة الخامسة، هل يجب على الأم أيضا العدل في العطية لأولادها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأن أحد الوالدين فمنعت التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك. لا وصية الوارث، لأنه ليس بوارث في ذلك الحال. إذا مات الموصي وهو ما زال ليس من الوارثين فتصح الوصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.